وسلم، وقد وصلت هنا القراءة أظن إلى صيغة تشهد أو وجوب التشهد الأول، وجوب التشهد تحريك الأصبع تشهد. السؤال الأول، الأحناف يقولون في تعلق بالفاتحة لا تتعين قراءتها في الصلاة الفاتحة، بل مهما قرأ من القرآن أجزأه، مستدلين بعموم قوله فاقرأ ما تيسر من القرآن. نعم، فهذا يدل، هذا الحديث، هذه الآية تدل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ ضمن الكتاب أنه ليس على حقيقة نفي العبادة، أنه لا صلاة كاملة. الصارف عند الأحناف ما هو؟ الصارف عند الأحناف أن الله قال فاقرأوا ما تيسر، فهذا يدل أنه ما قصد صلى الله عليه وسلم لا صلاة أي مجزئة، لا صلاة أي كاملة. الصارف قال يقرأ ما تيسر، فهل هذا القول الذي ذكروه الأحناف راجح؟ نعم، ولا هذا الصارف صحيح؟ أجب يا أخي، واحد يجي ليس بصحيح. طيب ليش مو بصحيح؟ ما دام أنه الرسول قال فقرأ، أذى الله يقول فقرأ ما تيسر، وهذا يسبق على الآيتين دون الفاتحة، ليش ما يكون صارف لقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وأنه قال لا صلاة أي كما قال لا صلاة بحضرة طعام، مو بصلاة مجزئة. نعم، ليش ما يكون صارف هذا؟ في بعض روايات الحديث لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب، يمتنع هذا أن يكون على سبيل الكمال، لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب. وعليه فقوله في رواية خداج ليس هو النقصان الذي في المستحبات كما يفهم البعض، إنما نقصان تفقد فيه الصلاة صحتها، فهي خداج. طيب، مثل أخرى أن بعضهم قالوا أنه لو قرأ بها في ركعة واحدة أجزأته، لأنه قال لا صلاة لمن يقرأ من الكتاب، ثم أنه أطلق صلى الله عليه وسلم فمن قرأ بها في ركعة واحدة أجزأت، فقد قرأ في صلاة دون الكتاب، فلا بد صحيح قول راجح هذا. نعم لا ليش؟ ليش؟ ثم اقرأ بها بكل ركعة، النبي يقول صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أنها لا تجزئ فقط في ركعة واحدة، بل لابد من أدائها في كل ركعة، لابد من أدائها في كل ركعة. طيب، وجوب التشهد أو التشهد الأول جلسة التشهد ذكرنا فيها صفات، لم يختصر الصفات التي ينبغي أن يصنعها الرجل في جلسته للتشهد من استحضاره. نعم تفضل. نعم صحيح. اي نعم، إذن الذي يصنعه أنه يفترش فخذه اليسرى، نعم، ثم ايش يصنع بيده، ايش يصنع بيده ومرفقه؟ نعم، اول شيء بيده مرفقه، يضع حد مرفقه اين؟ على فخذه الايمن، حد المرفق هذا يضع على فخذه الايمن، نعم، ويعتمد على يده اليسرى، معتمد على يده اليسرى، لكن يعتمد عليها كيف؟
يضع كفه
على فخذه اليسرى، يعني يضع حد مرفقه على كفه اليمنى، ويتشهد بأصبعه، يدعو بها. كيف يدعو بأصبعه؟ يضع إبهامه على الوسطى ويحلق حلقة ويضم الخنصر والبنصر ثم يشيب. أنا الآن ولا ألتفت ذات اليمين الشمال، أرى أكثر المصلين لا يحسنون هذه السنة، فترى أظن كثير منهم يصنع كذا، يبسط كل كفه على فخذه ويصنع كذا، هذا مو صحيح. أو أنه فقط يشير بسبابته عند التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله ثم يقف، وهذا مرجوح. أو عند النفي أو عند الإثبات، وكل ذلك مرجوح على أربعة أقوال في المسألة. أرجحها أنه يشير ويحرك ما دام أنه في التشهد، دليله حديث أبي داود في سننه وائل بن حجر، نعم، قال يشير بسبابته يحركها يدعو بها، والدعاء عبادة ومسألة، فما دام أنه في التشهد يحركها. والتحريك لا يكون خفضا ورفعا كما ذكرنا، تحريك أدنى تحريك ينصبها تجاه القبلة ولا يحميها، لأن رواية الحني التي في النساء سردها ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا يضع حد مرفقه الأيمن على فخذه ويشير بالإشارة ذكرت لك، يضع الإبهام على الوسطى ويحلق حلقة كذا ويضم الخنصر والبنصر ثم يتشهد، نعم، وينظر إلى أصبعه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا لا شك أنه ينهى عن عقبة الشيطان وينهى عن إقعاء الكلب أو أن يجلس جلسة إيش المغضوب عليهم التي وصفت لكم في الدرس الذي مضى. نعم، تحريك الأصبع في التشهد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة ناصر الدين الألباني في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، تحريك الأصبع في التشهد، وكان صلى الله عليه وسلم يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة ويرمي ببصره إليها.
طيب، هذا خلاف تنوع، هذه أحد أوضاع الكف اليمنى في التشهد، وهي أن تقبض كل أصابعك هكذا، تقبض كلها فقط تشير، هذا وضع كما قال في الرواية كان يبسط كفه اليسرى على ركبة اليسرى، يقبض أصابع كفه اليمنى كلها تقبضها ما عدا السبابة، طيب، ويرمي ببصره إليها هكذا، قبضها كلها، كان يقبضها كلها إلا إيش السبابة. الوضع الثاني ذكرته لكم من قبل، يحلق حلقة، يضع الإبهام على الوسطى ويقبض ويرفع ويشير ويحلق حلقة، هذه الحلقة مو بهذه الحلقة، إن بعض الناس كما أقول لكم تفقههم من بطون الكتب مباشرة ما يرجعون العلماء، والنبي حذر من هذا. كيف حذر؟ كيف حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الرجوع لبطون العلماء، لبطون الكتب وترك العلماء؟ حذر كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه، فقال لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزع من قلوب العباد ولكن يقبض بقبض العلماء، ما قال بقبض الكتب وحرقها، فتبقى الكتب لكن ما يتخرج علماء من الكتب إلا على وجه نادر، كيف توفيق من الله وإلهام، بلدة ما يكون فيها علماء وما يوجد فيها رجل صاحب سنة إلا الكتب، فيتفقه على كلام السلف ويوفقه الله، وضابط أنه أحكم العلم ثناء علماء العصر عليه، هنا خلاص حصل المقصود، لكن هذا نادر، والنادر كالمعدوم، كأنه لا حكم له، يحصل لكن نادر، لكن ما دام العلماء أثنوا عليه عند ذلك ولم تلقى من بطون الكتب في بلدة ما فيها علماء، لكن كتب بحوث وكتب ونشرت في العالم وطلع عليها العلماء وجد أنه فعلا يستحق لقب عالم، نعم، فانتهى الأمر بالنسبة إليه، لكن هذا نادر، فلا يجازف الرجل فيطلع في مكتبته ولا يخرج لدروس العلماء، لا. فمن ذلك أن بعضهم لما رأى يحلق به حلقة في الكتب راح يقول كذا يحلق فيها حلقة، لا مو بهذا هو. طيب، على ما ذكرت لك اقرأ
وكان إذا أشار بإصبعه وضع إبهامه على إصبعه الوسطى، وتارة كان يحلق بهما حلقة.
يعني ليس من الرواية تارة يحلق وتارة يضعها كذا من غير تكلف حلقة. نعم. وأصبحت عند ذلك ثلاث صفات.
الأولى ما ذكر
قال نعم يقبض أصابع شفته اليمنى كلها ويشير بإصبع الأسفل الإبهام إلى القبلة. ها؟ ما قلنا حلقة. طيب حنا ما قلنا حلقة هناك. هذه جملة أحد الأوضاع. أي نعم ما قلنا حلقة. نعم.
وكان رفع أصبعه يحرك رفع أصبعه يحركها يدعو بها ويقول لهي أشد على الشيطان من الحديد يعني السبابة.
يعني هذا حقيقة هذه الرواية حسنها العلامة الشيخ ناصر ترجح الخلاف الذي ذكر في مسألة تحريك الأصبع بين أهل الحديث. نعم بين أهل الحديث في هذا العصر، فإن أهل الحديث من أهل اليمن يقولون بعد التفقه في هذه الروايات يشير أي يثبت هكذا ما يحرك. وأهل الحديث من أهل الشام وعلى مقدمته من الشيخ العلامة ناصر الألباني قالوا لا بل يشير يحرك. ولا زال العلماء يختلفون منذ الصحابة وهم يختلفون الحمد لله ما اختلفوا في العقيدة الثوابت. في هذه العمليات يحصل الخلاف يحصل الخلاف. والأرجح والله تعالى أعلم أنه يشير بها يحركها، لأن الذين قالوا يشير يثبتها ولا يحركها إنما جعلوا الرواية الحركة شاذة. ليش؟ قالوا أنها من رواية زائدة بالقدام عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر ابن حجر. وعاصم ابن كليب اختلف عليه وهو راوي هذا الحديث عن أبيه عن وائل بن حجر، اختلف عليه فالثقات كالسفيانين وشعبة وغيرهم قالوا يشير، ما قال كلمة يحركها، يشير. والإشارة الأصل فيها نعم التثبيت، أشر إلى محمد هذا محمد، ثم التحريك تحتاج إلى زيادة علم. فما ذكرت الرواية أنه يحرك قال يشير، فجاء زائد بن قدامة فخالف هؤلاء الثقات كلهم وزاد يحركها، فزاد يحركها. وهم كلهم ما ذكروها عن عاصم بن كليب، فقالوا إذن هذه شاذة، هذه شاذة، لأنهم الأوثق ما ذكروا هذه الرواية الزيادة ما ذكروها. فأين سفيان الثوري سفيان بن عيينة وشعبة وغيرهم من الأثبات الثقات؟ لم يذكروا هذه الزيادة. أينهم؟ ما يذكرها إلا زائد بن قدامة. هذا يدل على وهمه أنه ما ذكروها. وإذا قلنا أنه يشير فالإشارة الأصل فيها أدنى ما يسمى إشارة من غير حركة وهو هذا. نعم. وزيادة العلم هذه مشكوك فيها لأنها من زيادة رجل تفرد بها. فأجيبوا أجابهم العلامة الشيخ ناصر رحمة الله عليه، قال هذا لا يكون شاذا لأن هذه الزيادة لا تخالف المزيد، يعني زيادة القدامى لا تخالف، فإن الإشارة أحيانا تكون بالحركة. وضرب أمثلة منها أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم صلوا خلف النبي قياما فأشار إليهم، ما في الرواية أنه حرك فأشار إليهم أن يقعدوا، فمع أنه قال أشار إليهم إلا أنه لا بد أن تكون الإشارة إشارة الرسول إلى من خلفه هكذا، ما يمكن تفعل كذا، ما يفهم ويشير إذا فعل كذا الرسول ثبت. فقال هذا أحد الأدلة أنها تدل أن الإشارة لا تنافي التحريك. فلماذا تحجرتم على الإشارة وقلتم أنها لا تفيد إلا التثبيت لا تفيد التحريك؟ فهذه ليست مخالفة، فاجمعوا بين هذين الروايتين واحملوا الإشارة على إشارة التحريك ليس إشارة التثبيت. قال ويدلكم على ذلك أن زائد بن قدامة وإن كان منفردا بهذا إلا أن له مزية في الرواية عن شيخه عاصم بن كليب لا توجد عند الرواة من أصحابه، مزية في الحفظ، وقد يحفظ الواحد ما لا يحفظه الخمسة إذا كان له مزية في قوة الحفظ مثلا وله خاصية بالحفظ عن الشيخ، كما قال رحمة الله عليه في ما يتعلق بزائدة بن قدامة فقال هذا يدل على أنه حفظ هذا الزيادة. ثم مثلا في الأخرى أنه جاء في بعض الأحاديث وبعض الآثار عن ابن عباس ما يدل على التحريك، وكذلك قوله له أشد على الشيطان من الحديد. في الحقيقة في الواقع الحديد في العادة إذا كان شديدا على أحد فإنه يفهم منه الطرق، أول ما يتبادر في الحديد أنه يفهم منه الطرق، والطرق يكون بحركة، ما يكون الطرق ما يكون الحديث العادة كذا تضعه، لا يفهم هذا في الظاهر لأنه أشد من الشيطان الحديد. نعم ظاهره يدل والله أعلم على الطرق، وهذا يدل على حركة وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكمل
وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بعضهم على بعض يعني الإشارة بالإصبع في الدعاء، وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في التشهدين جميعا، ورأى رجلا يدعو بإصبعه فقال أحد
أقرأ وأشار بإصبعيه
فقال أحد وأشار بالسبابة. وجوب التشهد الأول
طيب هذا يأخذ منه الحنابلة الحديث أنه إنما ترفع اليدين عند التشهد الأصبع عفوا طيب عند التشهد أشهد أن لا إله إلا الله، لأنه مر عليه وهو يتشهد فقال أحد فهذا عندنا إقرار من النبي أنه رفع عند التشهد، فنحمل الرفع الذي جاء في حديث وائل بن حجر على إيش التشهد، لأن هذا الذي عرفنا أن النبي شاهد فيه الرجل يصنعه وهو عند التشهد. فمن أجل ذلك يقولون أن حركة الأصبع ما تكون إلا عند التشهد حركة الأصبع، لكن هذا لا ينافي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحرك ذلك قبل التشهد، هذا لا ينافي أنه كان يحرك به قبل إيش التشهد، لا ينافي هذا. فذكرنا لكم أن أرجح الأقوال ما ذكرت لكم أنه يحركها يدعو بها ما دام أنه في التشهد. نعم وجوب التشهد
وجوب